أحبتي في الله، شرعنا بفضل الله تبارك وتعالى وبمعونته في الحديث عن تفسير سورة البقرة، وتكلمنا عن أقسام الناس في آخر الفاتحة وأوائل البقرة في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالعبد المؤمن يسأل الله الهداية إلى طريق المؤمنين، إلى طريق وسبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ويحترز العبد عن طريقين يسأل الله عز وجل أن يصرفه عنهما: طريق من رفض الحق وأباه وهم المغضوب عليهم، وطريق من أخطأ الحق فضل فيه وهم الضالون. الإمام البقاعي وغيره من الذين عقدوا للتناسب بين الآيات والصور قال إن نفس القسمة الموجودة في آخر الفاتحة هي القسمة الموجودة في أوائل البقرة، ولهذا جعل الناس ثلاثة أقسام: المؤمنون، المتقون، المهتدون، المفلحون، وهم الذين ذكرهم الله في أول سورة البقرة. الذين كفروا وهم الذين غضب الله عليهم لأنهم أغلقوا القلوب: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم أهل النفاق الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وهؤلاء المنافقون هم أهل ضلالة وليسوا أهل هدى، ولهذا قال: فهذا تفصيل لما أجمل في أول الفاتحة أو في آخر الفاتحة. الإمام ابن كثير علق أيضا على مثل هذا بقوله: أقسام الناس في القرآن. وتعليق هذا أيضا في موضعه من تفسير سورة البقرة، لكنه أضاف وقال: قسم الله المؤمنين إلى قسمين، وقسم الكافرين إلى قسمين، وقسم المنافقين إلى قسمين. المؤمنون كما جاء في أول الواقعة وآخرها وفي سورة الإنسان وفي سورة المطففين: سابقون مقربون وأصحاب يمين. جعل المؤمنين في الجنة على درجتين، وإن كانت هذه القسمة ليست يعني مضطردة في القرآن الكريم، ففي سورة فاطر جعل الله المؤمنين على ثلاثة أقسام في قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فجعلهم على ثلاث درجات: الذي ظلم نفسه بفعل المعصية أو بترك بعض الواجب، المقتصد الذي أدى ما عليه من الواجبات واجتنب المحرمات وإن لم يسابق غيره في القربات، والسابق بالخيرات هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات لكنه أيضا سابق إلى القربات وترك المكروهات، بل وغالبا يحول المباحات إلى مستحبات. لكن القسمة الثنائية موجودة كما قلنا في سورة الواقعة في أولها وفي آخرها، أولها يشير إلى المآل في الجنة، وآخرها يشير إلى الحال عند الموت. أما القسم الثالث في الواقعة فهم الكافرون والعياذ بالله. قال ابن كثير أيضا: وجعل الكافرين على قسمين في القرآن، القسم الأول هو إمام في الكفر، والقسم الثاني تابع له فيه. وضرب الحقيقة مثل بما جاء في أوائل سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وفي الآية الأخرى قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. فقال هؤلاء قسمين: أتباع ومتبوعين. والقرآن مملوء بحوار الأتباع والمتبوعين في النار، وتبرؤ بعضهم من بعض: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. قال: والمنافقون أيضا على قسمين: منافق صريح، وهو الذي زعم الإسلام بلسانه وإن اختار الكفر وأراده، ومتردد بين الإيمان والكفر، هم كثر. وقال إن المثل المائي اللي احنا تكلمنا عنه في اللقاء الماضي: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، قال هذا مثل لهؤلاء المضطربين الحائرين، يعني يرون الحق ثم ينطفئ نور الحق فيبقون في الضلالة. هذه التقسيمات تشعرنا بإيه؟ تشعرنا بحاجتنا إلى الهداية، وأن الهدى بيد الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إحساسنا بالفاقة والفقر والحاجة والرغبة في الهداية يجعل الإنسان دائما أبدا يلهج بهذا الدعاء. وهذا سبب المناسبة لتكرار السورة، المثاني تثنية السورة في كل ركعات الصلاة وغيرها. فكان سؤال الهداية، إن بعض الناس يسأل هذا السؤال، يقول لك لما كان سؤال الهداية يؤدي إلى الهداية، لماذا تكرار السؤال؟ نقول التكرار لإيه؟ لأن الإنسان يحتاج إلى الهداية أولا وآخرة، ابتداء وانتهاء. لا غنى له طرفة عين عن سؤال الله عز وجل الهداية، إما ابتداء وإما استمرارا وإما انتهاء. بعد هذه الآيات العشرين جاء أول خطاب في القرآن، أو أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا النداء يا أيها الناس ورد في القرآن حوالي 20 مرة، بعضها في مطالع سور زي مطلع سورة الحج مثلا والنساء وغيرها من السور، وأكثرها في أثناء السور. ودائما يأتي على رأس الآية، إلا في أقل القليل في آيتين أو ثلاثة جاء في أثناء الآية، كما في قول ربنا على لسان نبيه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. كأن سليمان بيخاطب الملأ اللي حواليه: وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. لكن ما يقف على الخطاب يا أيها الناس الذي تكرر حوالي 20 مرة في القرآن، هنجد أن البعض بيتكلم في العموم والخصوص. كلمة الناس كلمة عامة ولا خاصة؟ عامة. لكن العموم قد يستغرق كل بني آدم. أما أقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، المراد بالناس في هذه الآيات من سورة الناس إيه؟ كل الناس، ما فيش حد يخرج منها، مع أن الأصل في العموم يا أخوانا أنه يقبل التخصيص، يعني يقبل إخراج بعض أفراده بس بدليل. يبقى هنا الناس بالمعنى العام، وهو أشبه به هنا في هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ما فيش حد مستثنى من العبودية، ما فيش حد مش هيتقال له اعبدوا ربكم، أو يتقال له أنت تخرج عن حد العبادة، إلا إذا قلنا أخرجنا المجنون وغير المخاطب الصغير. لكن حتى هؤلاء داخلين أو داخلون في هذا المعنى العام، لأن في عارض هو اللي منعه، بس لكن هو داخل في الخطاب. إن جن فبقى في عارض يمنع التكليف، صبي صغير لا يعقل في مانع وعارض يمنع التكليف، لكن العارض ده ليس بدائي، فالخطاب قائم. لكن أحيانا اللفظة وهي على معناها في العموم لا يراد بها كل الناس، وإنما بعض الناس المخاطبين على هيئة معينة. ولهذا الإمام الشافعي ذكر لنا آية ذكر فيها لفظ الناس صراحة وضمنا أو إظهارا وإضمانا وإضمارا ثلاث مرات في آية واحدة ذكر فيها، وفي كل لفظة منها يراد بالناس معنى عام غير المعنى الآخر. حد يتذكر هذه الآية في سورة آل عمران تحديدا؟ قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كم مرة ذكر فيها لفظ الناس؟ ثلاث. أنا قلت إظهارا وإضمارا، صراحة وضمنا، ثلاث مرات. طب إزاي؟ هنا بقى فقه المعنى وفهم المعنى. هنا في قائل وفي مقول له وفي مقول عنه، واضحة؟ الذين قال لهم دول ناس المراد بهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حمراء الأسد بعد أحد. الذين أشرت إلى ناس، الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد خرجوا في اليوم التالي يتتبعون المشركين، ووصلوا إلى مكان يقال له حمراء الأسد، وعرفت الغزوة بغزوة حمراء الأسد. فقال لهم رجل من المشركين، ما كانش في حالة عداء معهم لأن كان العداء مع قريش، فقال لهم: ما الذي أخرجكم على هذه الحالة؟ طالعين اللي بيعرج واللي عنده جراحاته بيقاسي من جراحاته. كان الرجل يخرج يهادى بين الرجلين بعد أثار هزيمة أسخنت فيهم الجراح، فقال لهم: ما الذي أخرجكم على هذه الصورة؟ والله لقد بلغني أو سمعت أن قريشا ندمت على ترككم وأنها طلبت المدد لتعيد الكرة عليكم. يبقى صار هذا الرجل الذي قال هذا الكلام، هو التفسير بين أنه رجل واحد، أو السيرة بيانت أنه رجل واحد، لكن ربنا أطلق عليه لفظ إيه؟ الناس. زي ما تقول الناس قالوا لي مين اللي قال لك تحديدا يطلع فلان؟ فاستخدام العموم هنا في اللغة العربية جائز. وإن الناس المراد بهم قريش، وضحت؟ طب اللفظ هنا بيفيد العموم ولا بيفيد الخصوص؟ لا، لفظ الناس عمره ما يفيد الخصوص. هو أنت لما فهمت أنها قريش ففهمت أن المعنى خاص، لكن قريش القبيلة الأفراد الناس اللي في قريش عام ولا خاص؟ عام. يطلعوا بقى 1000، يطلعوا مليون، غير محصورين. واللفظ العام هو اللفظ الذي يدل على كل إيه؟ على كل أفراد، وعلى سبيل الشمول والعموم. أرجع تاني هنا: يا أيها الناس. الناس هنا لفظ عام، يدل على كل الناس، مش كده؟ كل المخاطبين. لأن واحد هيقول لي، وده اللي قاله بعض المفسرين، هيقول لك إن هذا العموم يشمل الناس عند نزول الآية. وقت إيه؟ نزول الآية. وده بيستخدمه بعض. طب هل يخرج منه الناس بعد ذلك الذين يأتون؟ لا، هم أيضا معرضين للخطاب. الخطاب قائم ولا غير قائم؟ قائم ودائم. يبقى اللي يقول لي من المفسرين اللي هم بيميلوا العلم الكلام زي الرازي وغيره، إن الناس هنا هم المخاطبون وقت نزول الآية، وأن الذين يأتون بعد ذلك إنما يدخلون بدليل آخر، قل له هذا علم كلام أو هذا جدل وكلام لا نقف عنده كثيرا. احنا هدفنا من هذا الدرس أو هذه الرؤية في التفسير إن احنا نفقه معاني القرآن بلا صفصطة ولا غلو في المعاني اللغوية أو البيانية أو نحو ذلك. يا أيها الناس، خطاب لجميع المخاطبين، ممن يصل هذا الخطاب عام، اعبدوا ربك. طبعا بعض المفسرين قالوا، ما أقول بعض المفسرين يا أخوانا، لازم نعرف أن أول من فسر القرآن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أول من فسر القرآن هو النبي. وأنا أعتقد قلت في الدرس الماضي، هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن؟ قلنا نعم قولا واحدا. طب هل فسر كل القرآن؟ قلنا لا قولا واحدا. أمال النبي فسر إيه من القرآن؟ النبي فسر الملغز والمشكل والمحتاج إلى بيان من القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فكل عربي يفقه الخطاب ويفقه الكلام. أحيانا يبقى الكلام في إشكال عند السامع، فيتدخل النبي ويقول لا المعنى كذا. يبقى تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم دايما لها مناسبات، وليس لم يعقد جلسة لتفسير القرآن ويفسره من أول الفاتحة لآخر الناس، وإنما اعتمد على أن هذا خطاب بلغة عربية واضحة بينة يفقهه المخاطب العربي، فإذا أشكل أو ألغز شيء بينة، كما في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي والاستفهام وغير ذلك بتفيد العموم. النكرة بتفيد ايه؟ العموم. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كلمة بظلم يعني ايه؟ يعني بأي ظلم، بكل أنواع الظلم. والظلم أنواع كتير، منها أنك تظلم نفسك، تظلم غيرك، لكن الظلم أعلاه إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالصحابة فهموا الظلم على عمومه وقالوا أينا لم يظلم؟ يبقى ملناش الأمن ولا الهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففهموا بالمفهوم إن يبقى كده ملهمش إيه؟ ملهمش أمن ولا هداية، لأنهم مين فينا ما بيظلمش؟ أينا لم يظلم؟ فقال النبي ليس ذاك، ولكن اقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فنقلهم من العموم إلى إيه؟ إلى معنى خاص. يبقى قد يأتي اللفظ عاما ويراد به معنى خاص، كما في هذه الآية دل ذلك على ذلك الحديث، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال بعض أهل التفسير لما تسمع يا أيها الناس تعرف أن الآية مكية، ولما تسمع يا أيها الذين آمنوا، وده خطاب تكرر في القرآن الكريم أكثر من 70 مرة، يا أيها الذين آمنوا، تعرف أن الآية إيه؟ مدنية. الكلام ده تغليبي؟ تغليبي، لكن البعض وقف عنده وقال يعني يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر. حتى إن أحد المفسرين قال إن كان قائل هذا الكلام يقول من جهة النقص، يعني عنده في ذلك خبر أو حديث، فمسلم له. أما إن كان يقول من جهة النظر والمعنى فغير مسلم، قد تنخرم القاعدة، قد ينخرم هذا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا خطاب عام. أيضا تذكرون أيضا أن احنا قلنا في الدرس الماضي وإحنا بنتكلم عن أقسام الناس، قلنا أن آية الهداية الأمة الواحدة في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقلنا أن كلمة أمة واحدة كثير منا بيرد على ذهن أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن إطلاق أمة واحدة في القرآن الكريم أعم من ذلك. إطلاق أمة واحدة يشمل الأمة من آدم، ودلت عليها هذه الآية وغيرها من الآيات. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، إيه اللي حصل؟ فاختلفوا فبعث الله النبيين. إذا بعث النبيين مبشرين ومنذرين جاء بعد إيه؟ بعد الاختلاف والكفر. لكن لما كانوا أمة واحدة على الحق مش محتاجين رسول، أبوهم آدم كان نبي ولقنهم التوحيد والعبادة وحقوق العبادة من أول لحظة من أول يوم. اختلفوا، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، وجاء الشيطان فاجتالهم عن التوحيد في قصة مشهورة، قصة وفاة الصالحين والغلو في الصالحين، فوصلوا إلى الشرك والكفر وعبادة غير الله، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. جاءهم نوح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن اعبدوا الله الأمر ابتداء واستمرارا وانتهاءا، لكن أحيانا يكون الأمر أليق وأخص بمين؟ بمن ترك عبادة الله وعبد غيره أو وقع في عبادة غيره. ولهذا نوح قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأنا قلت لكم كل كلمة أمة واحدة في القرآن جاءت بهذا المعنى، يعني في سورة الأنبياء بعد ما عدد أسماء عدد من الأنبياء قال بعدها إيه؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فتقطعوا أمرهم بينهم افترقوا. وفي سورة المؤمنون قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، قال بعدها إيه؟ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. يبقى المراد بالأمة هنا هي الملة، الأمة التي كانت على الملة، وده المعنى الخاص عند المؤمنين اللي نجده بقى في قول الرسول قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس ولتكن منكم أمة. يبقى بدأنا في معنى إيه؟ خصوص عن هذا العموم، لأن العموم يا أخوانا دوائر لا تتداخل، يعني دوائر كثيرة في العموم، ودي من الأشياء الصعبة في علم أصول الفقه وعلم أصول البيان، إن أنت تضبط العموم والخصوص عشان تفقه الخطاب فقها جيدا. اعبدوا ربكم أمر بعبادة الله وحده وترك ما يعبد من دونه، لكن ربط هذا الأمر بإيه؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودي قاعدة في علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة أو عنوان نستطيع أن نكتب ونقول توحيد الربوبية يدل على توحيد الإلهية. نعرفين أن في ناس بتطعن في قضية التوحيد دي أصلا أقسام التوحيد، يقول لك أن الأقسام لم يدل عليها الدليل لا من القرآن ولا من السنة، ودي من بدع ابن تيمية أنه قال التوحيد ينقسم إلى توحيد ربوبية وتوحيد إلهية وتوحيد أسماء وصفات. الحقيقة أن هذا فعلا عمل استقرائي لمن ينظر في كتاب الله، لأن برضو ابن تيمية وابن القيم قالوا التوحيد انقسم إلى قسمين مش ثلاثة، قالوا توحيد علمي خبري وتوحيد إرادي طلبي. التوحيد العلمي الخبري هو توحيد المعرفة إنك تعرف ربك، والتوحيد الإرادي الطلبي أو توحيد القصد والطلب هو إنك تعبده. يبقى القضية مبنية على أمرين، عرف تعرف ربك؟ آه عرفته. طب تعبده ولا لا؟ هي دي المسألة. القرآن بيدل على هذا. طب توحيد الأسماء والصفات يدخل في أي قسمين؟ إيه؟ علمي، أعرف ربي بأسمائي وصفاتي، وخبري لأن أعرفه من خلال إيه؟ الوحي الخبر. طب توحيد العبادة إيه؟ إرادي طلبي، كأني بقول عرفت ربي فلما عرفته عبدته وحده لا شريك له. هذه الإشكال، هذه المشكلة. المسألة مش تقسيمات ولا بتاع ولا، وفعلا القسمة الرسول ما قالناش توحيد كذا وتوحيد كذا، ده دي نظر وتدبر في معاني القرآن. ولن تصل إلى العبادة إلا إذا عرفت الله، وده اللي خلت المتكلمين يقولوا إن قبل العبادة لابد من النظر عشان توصل لإيه؟ للمعرفة. الرازي في تفسيره خد صفحات عديدة في المسألة دي، وقال إن الحشوية هم اللي بيقولوا خلاف هذا. لا، هي المسألة مش كده، المسألة مش كده. معرفة الله عند أهل السنة مش بس بالنظر، النظر قد يكون وسيلة لإفحام الملحد وإلجامه وإلزامه، لكن معرفة الله أصلا عند أهل السنة بالفطر، القلوب مفطورة على معرفته. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ مش الرسل قالوا كده لأتباعهم؟ هو ده محل شك ولا نظر؟ ولهذا رب العزة لما يأتي بالأدلة يأتي بأدلة سلسة سهلة، كما يقول في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء، استفهام، حط علامة استفهام. طب جاول إيه؟ خلقوا كده من غير شيء؟ لا. أم هم الخالقون؟ برضو حط علامة استفهام وجاول. لا طبعا مش هم. هل أنا وإنت اللي خلقنا الكون؟ لا. يبقى لهم خلقوا من غير شيء ولا هم اللي خلقوا؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. التعقيب القرآني بل لا يوقنون، يعني لو كانوا موقنين لعلموا أن هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يبقى الخلاق هو الله. والربوبية يا أخوانا، معاني الربوبية نجملها في إيه؟ أن الله هو الخالق الرازق المدبر الذي له الخلق والأمر والملك، دي معاني الربوبية. من الذي يملك؟ الله. ولهذا أي واحد غير ربنا ملكه مجازي مش حقيقي، لأنه بعد موته يقول لغيره، وقبل ميلاده كان عند غيره، وآتى إليه عن طريق الاكتساب، غير ملك حقيقته. ورب العزة وصف هذا بقوله وأنفقوا مما جعلكم إيه؟ مستخلفين. هو حقيقته استخلاف. قل اللهم مالك الملك مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، والمدبر تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت وترزق من تشاء بغير حساب. يبقى الله هو الخالق الخلاق، الله هو الملك المسيطر المدبر لأمر الكون، الرزق يأتي في جملة التدبير، والحياة والممات في جملة التدبير. فإذا كانت أزمة الأمور بيده، الكون كله في قبضته يدبره على النحو الذي يريد، فهل يعقل أن تتركه وتتوجه بالعبادة لمملوك مربوب مخلوق؟ لأن كل الذين عبدوا من دون الله ينطبق عليهم أنه مملوك وأنه مخلوق وأنه مربوب له رب. طب عبدت على أي أساس؟ هو مثلك في هذا، وقد يكون دونك أقل منك. يعني الذي عبد الحجر عبد من هو دونه في الكمال، من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني ولا شيء، لا ينفع ولا يضر، ما فيش أدنى درجات النفع أو الضرر تأتي من الحجر، إلا إذا الحجر جالك أصابك، حتى يبقى الضرر جالك من اللي سألك مش منه. فإزاي الإنسان يصل إلى هذه الدركة فيعبد حجراً أو شجراً أو نجماً أو نحو ذلك؟ وكذلك أيضاً كيف يعقل أن الإنسان يترك العبادة أصلاً فلا يعبد أحداً، ويزعم أن هذا الكون ليس له خالق ليس له مدبر؟ عشان كده ابن كثير نقل عن الفخر الرازي في تفسيره أشياء تتعلق بالنظر أرشدت إليها الآيات، زي ما ربنا يقول أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، هنا نظر مشروع مش نظر كلامي بقى ولا متكلمين، ده نظر اعتبار لكل ذي عقل لكل ذي عينين. رب العزة قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، ولم يدعي أحد في الكون إلى اليوم أنه هو الخالق إلا الله، حتى مجرد الدعوة يا أخوانا لم ترد، لم ترد أي واحد بيدعي ربوبية أو شيء منها بيدعي بعض الخلق، لأن تاريخه يكذبه. لما يقول أنا الخالق نقول له ده أنت مولود إمتى؟ نقول له سنة كام؟ تاريخ ميلادك معروف، طب من الذي خلق الخلق قبلك؟ من الذي خلقك أنت؟ فالخالق لابد أن يكون أول، ودي من تلازم الأسماء الحسنى، تلازم الأسماء مع بعضه. الخالق لهذا الكون ما ينفعش إلا أن يكون هو الأول قبل الكون، كان الله ولم يكن معه شيء. ولهذا هو الذي يقول لنا الله خالق كل شيء، أنا الخلاق العليم، ما فيش حد غيره ملك يملك مجرد الدعوة. ده النمرود لما حاججه إبراهيم، إبراهيم قال له إيه؟ ربي الذي يحيي ويميت، فقال الرجل تجوزا أنا أحيي وأميت، وعنى بقولي أنا أحيي وأميت، يعني أحكم على الرجل بالموت بإرادتي إن كان مذنبا فبعدل، وإن كان غير ذلك فلا كلمتي ما تنزلش الأرض، وأعفو عن غيره أقول له خلاص عفوت عنك يبقى خلاص أحييته، كما في قول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طب ما احنا كلنا بنشاركك في المعنى ده، أي إنسان ما بيقتلش حد بيحييه، أي إنسان لا يقتل أحداً بيعمل إيه؟ بيحييه، حياة مجازية. هي مجازية. فقال أنا أوحي. فإبراهيم لم يشأ أن يجادله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وإنما انتقل لمسألة لا تقبل الجدل. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت. حوار أو جدال ينتهي بإيه؟ السكوت أو التسليم. فبهت الذي كفر. قد يجادل بالباطل لكن بهت بحقيقة. الله خالق كل شيء. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ده ارتبط الخلق بالرزق، إيصال الأرزاق إلى المرزوقين، لأني مش هخلقك وضيعك أو أخلقك وسيبك تدور على رزقك عند غيري. لابد أن الخالق يكون هو الرزاق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واللي ينظر في الكون في قضية الخلق والرزق، وهنجد بعد ذلك وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هو ده الرزق. التلازم بين الخلق والرزق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي، أو قال حتى تستكمل رزقها وأجلها. فارتباط الرزق بالأجل، بنهاية مدتك في الدنيا اللي هو الخلق الأول هذا، ثم النظر للإعادة، ثم أنشأناه خلقا آخر، أنشأناه خلقا آخر. وكذلك كما بدأنا أول خلق نعيده. يبقى صارت قاعدة الخلق مرتبطة بالابتداء والاستمرار في الرزق، لا غنى لنا عنه طرفة عين، لا في الخلق ولا في الرزق. قلبي بيدق بأمره وتدبيره. إذا توقف القلب نجري ونشوف الأطباء ونشوف الأجهزة الكهربائية تعمل صدمات عشان القلب يرجع تاني، لأنه هو يدق بأمره. عدد الدقات محسوبة، عدد الأنفاس معلومة، عدد الأرزاق والأقوات محسوبة، وكل ذلك مقدر في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. واللي يعرف القضية دي يرتاح نفسيا، ما يحسدش حد على حطام دنيا. إيه الحطام اللي ربنا ادهوله ده؟ ده بيبتلي بيه، ده يمكن ربنا عافاني منه، وربنا أعطاني الكثير والكثير غيره. لا يحسد أحدا، حتى أن الرسول يقول الحسد الوحيد المسموح به أنك تحسد قارئ القرآن على تلاوة القرآن أناء الليل وأناء النهار، أو تحسد العالم على الفتوحات اللي ربنا يفتح بها عليه في فقه القرآن وفهمه وفهم الحديث ودعوة الناس وتعليم الناس، أو تحسد من آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ينفق منه أناء الليل وأناء النهار. الاثنين دول ما ينفعوش معانا احنا. يعني انا لو معايا مال لا يمكن افعل فيها كده، هو انا سفيه ولا مجنون؟ اناء الليل واناء النهار عمال اوزع فيه، امال اخلي ايه للعيال واخلي ايه لنفسي؟ لان احنا عندنا البخل، البخل والشح رذيله موجوده عند اكثر بني ادم. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، من هذا ده يدخل من هذا المدخل. اللي عرف قضية الرزق وقضية الخلق بيحصل له راحة. لن تموت نفس حتى ايه؟ تستكمل رزقها. يبقى اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون الله، تتقون النار بهذه العبادة، تحصلون التقوى.
والتقوى معروفة، حديث فيها حديث طول. لكن بعد ذلك قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وانا عجبني هنا ان احد المحدثين يقول ان الايات الكونيه في القران اكثر من الايات الشرعيه في القران. يعني الايات اللي بتحدثنا عن الكون اكثر من الايات اللي بتحدثنا عن الحلال والحرام، افعل ولا تفعل. لان هذه الايات الكونيه مدخل لليقين، مدخل للايمان. انما يخشى الله من عباده العلماء. قبل الجزء ده من الآية ربنا قال إيه في الخلق؟ حد يذكرني بالآية؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. ربط الكون بالخلاصة دي. العلماء هنا الذين عرفوا الله ونظروا في هذا الكون فتدبروا، نظروا في هذا الكون فعرفوا الخلاق الرزاق، اطمأنوا إليه، عبدوه وحده لا شريك له، لم يشركوا به شيئا. لكن أيضا المرجع لاعبدوا ربكم، وتوحيد الربوبية دلنا على توحيد الإلهية. اعبدوا ربكم لابد فيها من نفي الشريك، لابد فيها من ايه؟ يعني ما ينفعش واحد يقول انا هعبد ربنا 90% من وقتي وجهدي لله، يبقى عابد موحد ولا يبقى مشرك؟ مشرك. طب 99 مشرك، لازم يبقى 100% عبودية لله. ولا يصرف من العبودية شيء لغير الله البتة ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وما فيش مجنون جعل لله ندا في كل شيء، ما فيش مجنون، ما فيش عاقل جعل لله ندا في كل شيء. يعني ما نجد في الآية في سورة البقرة أيضا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا قال يحبونهم كحب الله. سألني أحد الإخوة قال لي: يحبونهم كحب الله يعني زي عبادة الأصنام والأوثان، ولا يحبونهم كحب الله حب الزوجتي وحب الولدي بيخليني أنسى كتير من حقوق ربنا علي؟ المراد بالأنداد المعنى الأول ولا المعنى؟ قلت له المعنيين مقصودين. المعنى الأول في ترك عبادة الله وعبادة من دون أو الإشراك مع الله اللي هو الشرك الأكبر الذي يدخل إيه؟ الجنة. المعنى الثاني في الشرك الأصغر، في الرياء، في تقديم بعض المحبوبين على المحبوب الأعظم، وده بيقع فيه كثير من المسلمين، كثير من المسلمين. وكثير من الناس لما تقول له اذكر الحبيب يقول صلى الله عليه وسلم، على اعتبار ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو له في قلوب المؤمنين محبة عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقلنا قصة عمر، قال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. والمحبة هنا شرعية وليست غريزية، ليست فطرية، وإنما هي أيه؟ شرعية تعبدية اختيارية لا تكون إلا مع الإيمان. وكل مؤمن له في قلبه قدر من حب النبي حتى وإن كان عاصيا، عنده قدر من المحبة على قدر إيمانه، الإيمان يزيد وينقص. لكن المحبوب الأعظم مش هو النبي، المحبوب الأعظم هو الذي أحببنا النبي لأجله. هو احنا حبينا النبي ليه؟ عشان هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف؟ طب ما ابو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب عمه، حبه ولا نبغضه؟ نبغضه في الله، حكم عليه القرآن بالخلود في النار، اهو نفس الأسرة من بيت واحد من بيت واحد. لكن الحب هنا اختياري، المحبوب الأعظم هو الله. عشان كده جاء في الأثر وإن كان فيه مقال: أحب الله لما يغذوكم من نعمة وأحبوني لحب الله وأحب أصحابي لحب. وإحنا قلنا فيه مقال فيه ضعف لكن معناه صحيح، في ضعف في إسناده لكن معناه صحيح. المحبوب لذاته هو الله، واحنا قلنا بنحبه عشان حاجتين. اي محبوب في الدنيا بحبه عشان حاجتين: الحاجة الاولى لانه يتصف بصفات تقتضي ان يحبه كل عاقل، فانا احب الكريم وابغض البخيل الشحيح، وان كان هذا الكريم في آخر الدنيا لن يصلني من كرمه شيء. يعني اسمع عن واحد كريم في الهند وواحد بخيل شحيح في الهند، ألاقي نفسي بميل بحبي للأول وبغضي لإيه؟ ليه حبيته؟ عشان موصوف بصفة محبوبة، الشجاع والجبان وهكذا. والله هو الموصوف بكل كمال، يبقى بحبه ليه؟ لأوصاف الكمال والجلال فيه من غير ما يديني حاجة، يستحق الحب كل الحب ولا يدانيه في هذا الحب أحد. طب إيه تاني؟ ده هو اللي خلقني كل اللي بيجي لي من عنده: وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى حبيته عشان بيعطيني كمان، صار الحب من مدخليه. تعرف لو واحد بتكرهه وبقى كل اسبوع يبعت لك، كل شهر يبعت لك هديه، يبعت لك صله، خدوا القرشين دول ادوهم لفلان، خليه يستعين بهم على الدنيا، هتجد نفسك مع الوقت ايه ده انت بتميل له. هو بيأسرك بالمعروف، العطاء يأسر، العطاء يأسر. حتى ان بعض العلماء قالوا لو واحد ما حجش وعن جالك واحد قال لك: يا فلان انت مش عايز تحج؟ قلت له: نفسي بس العين بصيرة واليد قصيرة. قال لك: حبيك السنة دي من الألف للياء على حسابي، تأشيرة، تذكرة الطيران، السكن، الأكل، الشرب، الحلاق اللي هيعلق لك راسك، الـ الحاجة اللي هتذبحها هناك، كل ده على حسابي. طب انت بتعمل كده ليه؟ عايز اخد ثواب ان انا حججت واحد. العلماء قالوا: إيه يجب علي أخذ أروح أحج ولا لا يجب؟ أنا كنت مش مستطيع فمش واجب علي الحج. فدجا قال لي: لا، دي الاستطاعة خلاص موجودة على حسابي. يبقى يجب ولا لا يجب؟ البعض يقول يجب، ما خلاص الاستطاعة راحت، لو قلت لا يبقى حرام عليك، لو قلت لا مش هحج يبقى أنت كده إيه؟ تركت الحج معه القدرة والاستطاعة. البعض الآخر قال لك: لا، لا يجب. لا يجب ليه؟ قال لك: لأن جميل وهدناها معلقة في رقبتك، يمكن ما تقدرش ترده، هيطوقك بما لا تستطيع أن ترد. وربما يرغب الإنسان ألا يطوق الإنسان مثله بشيء من هذا، فيقول له: لا شكرا، جزاك الله خير، أنا مش هحج. ويبقى لا يأثم. يبقى قضية إن الذي يأسرك بالمعروف بقى سيدك، بقى له عندك إيه؟ ما يملكك به. صنائع المعروف تجعلك تملك الناس. ولهذا رب العزة قال مع الإنسان: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يتحول إلى صديق حميم مقرب. هو ده المعنى المقصود في معرفتي بالله وحبي لله. من مثله في أوصافه وكماله وجلاله وعظمته؟ لا أحد، لا يدنيه أحد ولا يقارب أحد. ولهذا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. أضف إلى ذلك بقى أنه هو اللي خلقك من عدم، أنت كنت إيه؟ ولا حاجة. قبل أن تولد وقبل أن تخلق كنت في علم الله نقطة في الكتاب الأول، هو اللي حط النقطة دي، هو اللي كتبك، لم تكن شيئا مذكورا. وبعدين جعل لك كيان ومكانة وكينونة والناس بتبص لك، هو الذي هداك، هو الذي يرزقك، هو الذي يغذوك، هو الذي يعطيك، هو الذي يقيك ويحميك ويدفع عنك السوء. اللي يعرف المعاني ديت يلتصق بالله، يعني لا ينفك عنه في معرفته أبدا. عشان كده الغزالي لما جه في كتابه بداية الهداية وانتقل من أقسام التعبد لقسم المخالطة مع الناس، الآداب الصحبة، أنا توقعت آداب الصحبة صحبة الإيه؟ الإخوان الناس يعني. فقال أول حاجة الصحبة مع الله، وقال اعلم أن الله هو الصاحب الذي لا يفارقك لا في حياتك ولا في موتك ولا في يقظتك ولا في نومك ولا في حال من الأحوال، فانظر بما تصحبه بتعامله إزاي. يبقى له الحق الأعظم في هذا الله. ولهذا الرسول قال: أن تجعل لله ندا وهو إيه؟ وهو خلق. وقال لمعاذ: حق الله على العباد أو على العبيد أن إيه؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي الأثر أن أحد الصحابة رأى في الرؤية أنه مر برهط من اليهود، فقال: من القوم؟ قالوا: اليهود. قال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فردوا عليه قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. كأنها كانت موجودة على لسان الصحابة. ثم مر برهط من النصارى فقال: من القوم؟ قالوا: النصارى. قال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فأصبح يحدث بها بعض الناس، ثم حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل حدثت بها أحدا؟ قال: بلى يا رسول، حدثت بها فلان وفلان. قال: فقام في الناس خطيبا وقال: إن طفيلا، الرجل اسمه الطفيل، إن طفيلا، مش الطفيل الدوسي، الطفيل أخو عائشة، يقال أخو عائشة أم المؤمنين من أمها، إن طفيلا رأى كذا وكذا، وإنكم كنتم تقولون كلمة كنت أريد أن أقول لكم فيها حتى رأى هذه الرؤية، ألا فلا تقولون هذا وإنما قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وعشان كده جاء في الأثر الآخر لما الرجل قال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. اللي إخواننا اللي يقعدوا يقولوا: الله أعلم ورسوله، الله أعلم. يا عم الله أعلم ورسوله إيه؟ الله أعلم بس. هو الرسول معاك في الحدث ده اللي أنت بتتكلم عنه؟ الرسول التحق بالرفيق الأعلى، مش محيط بتفصيلات الدنيا الآن. الذي يدبر الدنيا هو المحيط بتفصيلاتها هو الله. فلما حد يسألك عملت ايه امبارح ولا هتعمل ايه قول له الله اعلم. لكن الله ورسوله اعلم لما تتكلم عن مسألة في البلاغ في الدين، وكانت بتتقال في حياة الرسول الله ورسوله اعلم. الخطيب اللي وقف يخطب في حضرة النبي فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال له النبي، حديث عند مسلم، بئس خطيب القوم أنت، بئس الخطيب أنت، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ طب الرسول اعترض عليه ليه؟ عشان جمع. طب ما هو الرسول جمع في خطبة الحاجة مثلا، مش كده؟ من يطع الله ورسوله فقد اهتدى ومن يعصهما فقد غوى أو غير ذلك. جاءت آثار كثيرة وأحاديث صحيحة في هذا، العلماء احتاروا في الحديث ده في التوفيق. بعض علماء الوقف والابتداء جابوا حاجة ليست في الحديث، قالوا لا ده دي كأن الرجل وقف على ومن يعصيهما، يعني قال ايه؟ قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما، وراح واقف. هنا التسوية بين العاصي والطائع غلط. قالوا عشان كده الرسول قال له بئس خطيب القوم أنت، بس الكلام ده مش في الحديث، ده هم يعني ايه افترضوه. وطبعا الوقف والابتداء ده شيء مهم جدا، ما اي خطاب اي كلام، اللي بيقرا القران ويعرف يقف صح. حط لنا الناس علامات قيلي وصيلي والميم عشان نعرف، عشان ما نغيرش المعاني، عشان لما تقرا القران تفهم الخطاب وتفهم المعنى صح. فالوقف والابتداء له دخل كبير في فقه المعنى، لكن ليس هو المقصود بالحديث. والعلماء قالوا كلام كتير، اشهر ما فيه او اوضح ما فيه ان الرسول استشعر في خطاب الرجل أنه ممن يساوي بين إيه؟ بين الله والرسول. وهذه التسوية أو ظن التسوية خطير. عشان كده نقول لا إله إلا الله إيه؟ محمد رسول الله، بل عبد الله رسول. الصورة دي بتقع فينا في الغلو برضه. إيه لما أجي أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشاهد، بعد التشهد أقول إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم أو على إبراهيم. بنقول يا أخوانا هذا لم يثبت عن النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد، فزيادة هو محمد هذا سيد ولد آدم بلا جدال، حدش ناقشك في دي، إحنا بنناقش دي، لكن احنا بنناقش حاجه تانية، ان انت تزيدت في النص فقلت ما لم يقله النبي. دي نمره واحد. نمره اثنين، هذه الفاظ اذكار تعبديه، ومن يغير في الفاظ الذكر التعبدي كمن غير في لفظ القران، بدليل ان البراء بن عازب لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى لي منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الرسول قال واجعلهن آخر ما تقول عند النوم. قال فقلت أستذكرهن، آمنت بكتابك الذي أرسلت وبرسول، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال لي النبي لا، قل آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إيه الفرق بينه وبنبيك وبرسولك؟ ما هم الاثنين واحد. سيبك من الخلاف بين معنى النبي ومعنى الرسول في اللغة، الكاف هنا دلت على شخص واحد، نبيك محمد، رسولك محمد، الاثنين بمعنى واحد. الرسول قال له لا ما تقولش كده، قول كده. والعلماء يفقهونها على معنى واحد، إن تغيير الذكر التعبدي كتغيير القرآن في الألفاظ لا يجوز. المعنى الثالث وهو المقصود هنا التسوية اللي احنا قلنا عليها، ان انت ذكرت الله وذكرت الرسول في ذكر واحد، قلت اللهم صلي على مين؟ على سيدنا محمد. طب ومين سيدك في الحقيقة في هذا الخطاب؟ من سيدك وسيد محمد؟ الله. وخد بالك دي دلالة الاقتران بين اسم النبي واسم الله، بتأتي في التشهد دايما، سواء في الأذان أو في الإقامة أو في التشهد في الصلاة. من أفضل وأشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر مقرونا برب العزة في كلمة الإخلاص، كلمة الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا كان اللائق إنك تقول أشهد اللهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. تجيب العبودية هنا، يعني حتى تقدم العبودية على الرسالة، عشان لا ننسى أن محمدا عبد الله ورسوله، وهذا لا يحط من شأنه، فقد شرفه الله بمقام العبودية في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، وفي البلاغ، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فإذا كانت الصيغة صيغة اقتران بين ذكر الله وذكر الرسول، يبقى الأولى بالتعظيم، كلاهما عظيم، لكن حتى كلمة كلاهما هذه كلمة فيها إساءة، فعظمة الرسول من تعظيم الله له، لكن العظيم بحق هو مين؟ الله. يبقى هنا إنك تخلص حقوق الله من حقوق العبيد، وإن كانوا سادة ولد آدم أو كان سيد ولد آدم، ده مقصد مهم في التوحيد. الرسول قال عليه لما جاء الرجل قال له ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله ندة؟ قل ما شاء الله وحده. مصر تدخلني؟ يبقى ما شاء الله ثم شئت، يبقى أنت جاي أنت تبع له بعده، لكن ما شاء الله وحده ده مهم جدا في التوحيد، مهم جدا في التوحيد. عشان كده ما تتركش، بيحصل كتير يا أخوانا إن احنا نذكر الله بغير ما نجعل مع ذكره صفات الجلال والكمال، نقول قال الله قال الله، لكن في واحد غيرك يقول قال الله عز وجل. الفرق بين الخطابين ايه؟ او الخبرين ايه؟ ان ده بعد ما قال ذكر الله قال ايه؟ قال العزيز الجليل. مين زيه في العزة وفي الجلال والعظمة؟ او تبارك وتعالى، واحنا قلنا تبارك دي لا تقال الا لله، تبارك وتعالى او جل وعلا. واذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه وسلم. خدت بالك من معنيين هنا؟ اللي بيحصل ان كثير من الناس يغفل في الاول ويحرص على الثاني. هو حرص على الثاني ليه؟ لان الرسول قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وحق لك الا تكون بخيلا وان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر او كلما ذكر، لكن ايضا حق لك ان تكون معظما لله اذا ذكرته. واعظم من هذا كله ان يمتلئ القلب بتعظيم الله. النبي صلى الله عليه وسلم واكثر من عظم الله، قال تعلمون اني اكثركم لله خشية، أتقاكم لله وأكثركم لله خشية. أتقى الناس لله هو رسول الله، أخشى الناس لله هو رسول الله. هنقف عند الجزء المتعلق بالنظر في الآيات، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لأني أنا أرى أنني قد تجاوزت الوقت المطروح. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.